رحمه الله: والمسافر الذي له القصر.
والمسافر الذي له القصر، المسافر يباح له الفطر، والأصل في ذلك الكتاب والإجماع، كتاب السنة والإجماع، فإن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وقال في الآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر. وهذا يدل على أن السفر رخصة، لقوله بعد ذلك: فعدة من أيام أخر، فجعل حكمه أن ينتقل الأيام الأخر إن أفطر. والمسافر إما أن يكون سفره مأذونا به شرعا، مثل أن يسافر لحج واجب، مثل أن يسافر لعمرة واجبة عليه، أو يسافر برا لوالديه، أو يسافر لأمر نذر لعمرة منذورة أو نحو ذلك من الصيام الواجب، من السفر الواجب. فإذا سافر لواجب أو سافر لمندوب كصلة رحمه ونحو ذلك، فلا خلاف بين العلماء أنه يرخص له. وأما إذا سافر لمحرم، فمذهب طائفة من العلماء أنه لا يستبيح الرخصة، لأنه مأمور بالرجوع من هذا السفر، وحينئذ يبقى على الأصل، إذ لا يعقل أن الشريعة تقره على هذا المنكر وتعطي الرخصة فتعينه على التقوي على الحرام. وهذا هو أعدل الأقوال، أنه لا يرخص لا إلا إذا تضرر، فيكون الرخصة من باب الضرر لا من باب المعونة على السفر المحرم. وأما بالنسبة للسفر المباح، السفر المباح كأن يسافر للنزهة أو يسافر للصيد المباح، فللعلماء وجهان: أصحهما أنه يرخص له ولو كان سفره مباحا، ما لم يقصد بهذا السفر المباح التذرع للتلاعب بصيام رمضان، فيعامل بنقيض قصده، لأن الأمور بمقاصدها، وحينئذ يخرج عن حد الرخصة. أما بالنسبة للأصل فإنه يباح له، لأن الله أطلق السفر، فلما قيد في الحرام لورود النص بقي المباح على الأصل. إذن المسافر إما أن يسافر سفرا مأذونا به شرعا، فلا إشكال في ثبوت الرخصة في حقه، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر لعمرته وترخص في هذا السفر. وإما أن يسافر سفرا غير مأذون به شرعا، فالواجب عليه أن ينقطع عن هذا السفر وأن يرجع، ولا يمكن للشرع أن يعينه على حرام، أن هذا من التناقض، والشرع ينزه عن التناقض. وثالثا أن يسافر لأمر مباح، فأصح قولي العلماء أنه يرخص له ولا بأس له أن يفطر. المسافر يستبيح الرخصة إذا كان على سفر، فقال تعالى: من كان منكم مريضا أو على سفر. وجمهور السلف والأئمة رحمهم الله أنه لا يكون على سفر إلا إذا أسفر، وأسفر إذا بان، والمراد بذلك أن يخرج عن العمران، وهذا مما يستفاد من لفظ الآية الكريمة، لأن المكلف فيه نية وهو باطن، وفيه ظاهر وهو فعل. فإذا كان قد خرج وفي نيته في هذا الخروج أن يسافر، فإننا نحكم بمجرد خروجه عن آخر العمران بأنه أسفر، وحينئذ تستباح رخص السفر من الصلاة قصر الرباعية إذا أذن عليه الأذان وهو خارج المدينة ووجبت عليه سفرية، وكذلك الفطر يجوز له أن يفطر في سفره. لكن قبل ذلك لو نوى، فالنية وحدها ليست كافية، لأن الله قال: على سفر، وهذا يشمل الظاهر والباطن، وهذا مذهب الجمهور. ودليلنا أثر عن بعض الصحابة أنه إذا وضع الإنسان متاعه في رحله وعزم، وأنس رضي الله عنه وغيره أيضا، أجيب عن هذا كما حرره غير واحد منهم، الإمام القدامى وغيره، بوجهين: وجه الأول أن يقال إن الصحابي، وهذا ثابت كما جاء في قصة عدي، يجتهد في فهم السنة وقد ينسفها، لما قيل له من السنة قال: إنها سنة، قال: نعم، ورفعها ونسبها السنة. قالوا: إنه إذا فهم النص على ظاهره نسبه للسنة، لأنه من اجتهاده في الفهم، فكان يفهم من قوله على سفر أنه بمجرد نيته أنه مسافر، مع أننا وجدنا صريح السنة دال على أن الرخص لا تستباح بالنية. ومن أقوى ما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 ركعات في حجة الوداع، وصلها بذي الحليفة 2 ركعتين، مع أنه بالإجماع أصبح ذلك اليوم وفي نيته أن يسافر، بل قدم الناس من خارج المدينة وهم يريدون الحج، حتى قال جابر امتلأت بهم سكك المدينة، كلهم يريد أن يرى كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا إشكال في كونه ناويا للسفر، ومع ذلك لم يستبح رخص السفر وانتظر حتى أسفر عن المدينة ونزل بذي الحليفة فصلى العصر ركعتين، فجعل الرخصة بعد البروز والخروج، وهذا ما يقتضيه النظر الصحيح. وعلى هذا فإنه لا يستبيح الفطر إلا بعد خروجه من المدينة، وحينئذ يكون على سفر ظاهرا وباطنا. وأما الاقتصار على الباطن فهذا اجتهاد، ولذلك عدي رضي الله عنه فسر الآية على غير ظاهرها ورد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير. فعندنا إذا فسر الصحابي نصا وجاء من السنة ما يخالفه وجب الرجوع إلى تفسير السنة. فلما لم يعمل النبي صلى الله عليه وسلم النية وحدها واكتفى بالفعل والظاهر دون وجمع مع الباطن الظاهر ولم يكتفي بالباطن وحده، دل على أن الرخص لا تستباح بمجرد نية السفر لا في الصلاة ولا في الصوم. ومن هنا نقول إنه لا يستبيح الرخصة ويفطر إلا إذا أسفر وخرج. المسافر يباح له الفطر في السفر، وعلى هذا إذا خرج من الليل ثم أصبح مسافرا فوجه واحد عند العلماء أنه يفطر، ولو خرج أثناء النهار وكان قد نوى السفر طارئا فمن أهل العلم من ألزمه بإتمام يومه، وظاهر النص أنه يباح له الفطر سواء خرج وفي نية أن يصوم أو لم يخرج على تلك الصفة، أنه يباح له أن يفطر. ومن هنا قالوا إنه لو بات ليلته ينوي أن يفطر إذا كان عنده نية للسفر حتى يخرج من الخلاف. وعلى كل حال فإن النص ظاهر وواضح الدلالة على أنه يستبيح الرخصة ما دام أنه على سفر. الأصل يقتضي أنه يفطر ما دام في السفر، فإذا قدم الحضر لزمه الإمساك، وهذا على ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام كما في حديث أنس رضي الله عنه، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم الصائم منهم المفطر، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلوا إلى كراع الغميم وهو بطرف جدة، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الصحابة معه، قال فلم يزل مفطرا حتى دخل مكة. وهذا يدل على أنه استباح الرخصة وهو على السفر، أي على حالة السفر. فإذا قدم إلى الحضر فإنه في هذه الحالة يمسك إلا إذا وجد عنده عذر يبيح له الفطر فإنه يفطر. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا نزل في الحضر فإنه يمسك ولا يفطر. هناك وجه ثاني أنه يباح له الفطر ولكن لا يفطر أمام الناس ولا يفطر في عيون الناس، والأول أحوط. نعم.
قال رحمه الله فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء.
فالفطر للمريض وللمسافر أفضل. قال بعض العلماء الفطر واجب كما ذكرنا لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فطائفة من أهل الظاهر وأهل السلف والسلف الصالح فسروا الآية الكريمة بأن المسافر والمريض نقله الله من رمضان إلى عدة من أيام أخر، وحينئذ يجب عليه أن يفطر في رمضان إذا أصابه عذر المرض أو السفر، ولا يجوز للمسافر عندهم أن يصوم، وإذا صام لم يجزه صومه. وذهب جمهور العلماء والأئمة إلى أنه يجوز له أن يفطر ويجوز له أن يصوم، لأن السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة بذلك، فقد خرج عليه الصلاة والسلام في سفره ثم كان معه الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر. قال أنس رضي الله عنه فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، أي ليس الصائم يعيب على المفطر ويقول له مثلا أنت أفطرت، ولا المفطر يعيب على الصائم فيقول له أنا أخذت بالرخصة وأنت تشدد على نفسك، فكل منهم على حاله. قالوا فهذا يدل على أنها رخصة تخييرية وليست إلزامية، وهذا القول هو أقوى الأقوال، لأن السنة واضحة في الدلالة على أنه يباح للإنسان أن يفطر في السفر وليس بمتعين عليه، وقد ذكر الله المرض والسفر كعذرين حكمهما واحد. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل كما في الصحيحين قال له أبو حمزة رضي الله عنه وأرضاه، عمرو بن حمزة رضي الله عنه وأرضاه، قال يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الصوم وبين الفطر. وقال بعض العلماء إن هذا التخيير فيه تفصيل، فظاهر حديث عمرو وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بهم الجلد والقوة فقال إني أطيق الصوم في السفر فخيره، فدل على أنه إذا كان لا يطيق الصوم في السفر ويصل به الأمر إلى الحرج فالأفضل له الفطر. ويؤكد هذا أنه لما صام في شدة الحر عليه الصلاة والسلام حتى بلغ كراع الغميم وسقط الناس أفطر عليه الصلاة والسلام فراع الرخصة لوجود الحرج والضيق. فنقول المسافر له حالتان، الحالة الأولى أن يصل به الصوم إلى الحرج والمشقة والضيق فالفطر في حقه أفضل، وأما إذا كان لا يصل به الأمر إلى الحرج والضيق ويمكنه أن يصوم فللعلماء وجهان، منهم من قال الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، ويقول إن الأخذ بالرخصة جاءت به السنة عليكم برخص الله التي رخص لكم، وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصة ضعيف السند لكنه صحيح المتن. إذا ثبت هذا والذل قال عليكم برخص الله، وهذا في نوع من التشديد في الرخصة أن يقبلها العبد ويعمل بها. وقال طائفة من العلماء قالوا خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، فقوله ليس من البر قالوا الكامل والأفضل أن يصوم في السفر، ومن هنا قووا أن يكون مفطرا لا صائما، وذهب طائفة من العلماء إلى أن الأفضل أن يصوم، وهذا هو الصحيح والأقوى أنه إذا لم تلحق المشقة الأفضل أن يصوم لأنه يبرئ ذمته ولأنه مسارع للخير ولأن الرخصة ليست إلزامية، ليس هناك دليل يدل على اللزوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصوم مع وجود الرخصة دل على أن الأصل في الأفضل أن الإنسان يراعي براءة الذمة وأن هذا أولى وأحرى، فلما بلغ به الجهد ما بلغه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أخذ برخصة الله. فقلنا بالتفصيل إن كان في سفره مرتاحا وفي الطائرة أو نحو ذلك أو في سيارة أو به جلد وقوة وصبر أو تعود الصوم في السفر نقول له الأفضل أن تصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام ما لا يقل عن 7 أيام من 10 أيام، لأن كراع الغميم فيه مرحلة واحدة باقية على مكة لأنه بحذاء عسفان، وهذا يقوي أنه خلال 8 أيام أو 9 أيام التي قبل وصوله إلى مكة كلها صائم، وهذا يقوي أن الصوم هو الأفضل ولأنه إبراء للذمة والإنسان لا يضمن أن يتمكن من قضاء الصوم أو لا يتمكن، فحينئذ نقول الأفضل أن يبرئ ذمته. بقيت مسألة أخيرة وهي أن بعض الناس يقول الآن نحن في طائرات وفي سيارات ومرفهون فلا رخصة في السفر، وهذا ليس بصحيح، ولذلك منع الناس من الفطر في السفر لوجود وسائل الترفيه مخالف لشرع الله، لأن الله طرد هذا الوصف بغض النظر عن النادر، ومن هنا نقول الرخص والأحكام الشرعية تتعلق بالغالب في الأوصاف لا بالنادر، فالغالب في السفر المشقة، فإن وجد نادر لم يلتفت إليه، كما أن الغالب في لمس المرأة الشهوة والخلوة بها الفتنة والسفر معها من دون محرم الفتنة، فلو أنها كانت عجوزا أو كبيرا أو غير مشتهاة والرجل صالح دين يغلب على ظن لا يقع الفتنة ما نقول يجوز لك، لأن الشرع وضع القاعدة للغالب، فالصور النادرة هذه لا عبرة بها، وهذه الصورة التي في عصرنا نادر 14 قرن ما وجدت فيها وسائل الترفيه هذه، فجاءت أحكام الشريعة على غالب الأسفار في سائر الأعصار ولم تلتفت إلى خصوص الحال فيسقط هذا، ولذلك الالتفات إلى الصور النادرة بين العلماء أنه ليس من الفقه وليس هو الذي تنضبط بأحكام الشريعة. ومن أنفس من تكلم على هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام في كتاب النفيس قواعد الأحكام، وعلى هذا نقول ليس لك أن تتحدث برخصة الله عز وجل فتقيدها والله أطلقها، فنحن نقول الرخصة باقية لكل مسافر. ثانيا نقول لهم من قال لكم أن المسافر مرتاح في وسائل الترفيه هذا، لأنهم ينظرون إلى ترفهه ظاهرا ولا ينظرون إلى عذابه النفسي، فإن المسافر معذب نفسيا بفراقه لأهله، بل إن هذه الوسائل العصرية قد يكون فيها من الخوف من الضرر والبلاء أكثر من غيرها ممن سبق، ومن هنا لا يقبل هذا العذر. ثالثا أن مسألة الرخصة يعني هم يقولون إن هذا الترفيه يوجب الرخصة يوجب البقاء على الأصل، نقول لهم قد كان الصحابة رضوان الله عليهم في أزمنتهم يوجد الترفيه، وهناك الأغنياء والأثرياء والعظماء. لم نجد من فقهاء الإسلام من فرقوا بين من يسافر مترفها ومن يسافر غير مترفه، ولذلك هذا التفصيل والتفريق لا أصل له في الشرع. وإنما نبهنا عليه لأن بعض العوام ينكر، أنا من يراه من طلبة العلم أو يراه من يعني يأخذ برخصة الله، وهذا خلاف شرع الله، أنه لا ينكر على من أخذ برخصة الله التي رخص له ولو كان على ترف أو على سفر لا مشقة فيه ولا عناء. نعم.
قال رحمه الله: وإن صام أجزأهما.
وإن صام أجزأهما إشارة إلى القول المخالف أنه إذا صام لم يجزي، وأنه يتعين عليه الفطر في الصحيح أنه مأذون له بالفطر ولو صام أجزأه صومه، والدليل على ذلك السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام في سفره فدل على أنه يجزي.
ننتقل مستمعي الكرام إلى الشق الثاني من هذه الحلقة، نستمع فيه إلى توجيهات طيبات من شيخنا حفظه الله، خص بها أئمة المساجد في صلاة التراويح، فذكرهم بالإخلاص لوجه الله عز وجل والتزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التلاوة وقيام رمضان. فالإمامة شأنها عظيم، وهنيئا لمن قام بحقها وأراد ما عند الله تعالى وحرص على تطبيق السنة ونفع الناس ودلالتهم على الله جل وعلا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
وفي قيام الليل أوصي بأمرين: الأمر الأول يتعلق بالأئمة والقراء، أن يتقوا الله عز وجل في قراءة القرآن، وأن يعلموا أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله مطلع على القلوب والضمائر، وأنه لا ينفعهم ما قرأوا من كتاب الله إلا إذا أرادوا وجه الله، فعليهم أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في تلاوتهم وفي صلواتهم. يخرج الإمام من بيته وليس في قلبه إلا الله عز وجل، يريد أن ينتفع بالقرآن الذي يقرأه وأن ينفع به المسلمين. من الأئمة من إذا قرأ القرآن في بيته قبل أن يخرج إلى مسجده بكى وخشع أكثر من خشوعه أمام الناس، وهذا شأن الصالحين، حتى إن الواعظ والمذكر والمحاضر والمعلم يخشع، ربما يذكر أو يذكر بعض الأشياء التي يريد أن يذكر بها الناس في خلوته قبل أن يواجههم، فيخشع فيها أكثر من خشوع أمام الناس، وهذا شأن المخلصين. ولذلك تجد بعض القراء إذا قرأ خشعت القلوب لقراءته، وبعضهم تدخل القراءة إلى قلوب الناس شاءوا أو أبوا، تحس أن قراءته تدخل إلى قرارة قلبك وأنها تهز وجدانك وتؤثر فيك. ومنهم من تبقى قراءته في قلوب الناس أياما، ومنهم من تبقى قراءته شهورا وأعواما، لأن ما كان لله دام وبقي. ولقد أدركنا بعض القراء الصالحين، فعجبت من أناس من كبار السن الذين أدركوهم يقول: سافرت إلى بلد كذا فصليت وراء الشيخ فلان، وكان من أئمة القرآن، فوالله أخشع قلبي وتأثرت من قراءته، ولا زلت يقول لا أنسى تلك القراءة. يعني وقد مضى عليه ما لا يقل عن 40 سنة، يقول ما أنساه. ومنهم من دخل مسجدا ذات يوم، كان هناك رجل قارئ للقرآن من أعبد الناس، فكان يحبه رجل، كان يذكر بخير هذا الرجل صالحا من طلبة العلم، وفتح عليه في تلاوة القرآن، فكان إذا تلا القرآن خشعت الناس من تلاوته، بكاء يبكي من تلاوة القرآن، وكان في آخر عمره لا يبرح المسجد، كثير الصيام كثير القيام فيه عبادة. فشاء الله عز وجل أن رجلا سمع به من مدينة وأحبه في الله وأحب أن يزوره. يقول: فدخلت المسجد وكان يقرأ بصوت عال في الضحى، في أول النهار في وقت الضحى. قال: فدخلت المسجد وشاء الله أن يكون دخولي وهو يقرأ في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يقول: والله لقد رتلها وهو يبكي، ثم عاد لها وكررها، يقول حتى إني نسيت نفسي من جمال قراءتي وشدة تأثير الآيات في قرارة قلبي. يقول هذا الرجل يعلم الله يقسم على أنه كانت شهوة تؤذيه وتؤرقه وأن الله نزعها من قلبه فلم يعد لها أبدا. بعض القراء إذا صدق القرآن شيء عظيم، القرآن شيء عظيم والمعاملة مع الله أعظم. لا يحسب أحد أن هذه الآيات نزلت من أجل النفاق والرياء والسمعة ومدح الناس، هذه أشياء يراد بها وجه الله، ومن أراد بها وجه الله ودخل منبره ومحرابه وجلس على كرسيه يتلوها حق تلاوتها لوجه الله سبحانه وتعالى يرجو بها رحمة الله ويلتمس بها ما عند الله طيبه الله حيا وميتا وطابت قراءته. ولذلك كم من قراء من الأموات لا تسمع قراءتهم إلا خشعت، ولا تسمع تلاوتهم إلا تأثرت، ولربما تلا عليك الآية والآيتين. فالأئمة عليهم واجب عظيم أن يتقوا الله عز وجل. فتأثر الناس بالقراءة يختلف، قد يتأثر الناس داخل المسجد ثم إذا خرجوا من المسجد نسوا ما قيل، وقد يتأثر الناس داخل المسجد وخارجه، وقد يتأثرون اليوم والأيام والشهور والأعوام. فليعلم الإنسان أن الدنيا أعطاها الله من أحب وكره، ولم يعط الدين إلا لمن أحب، ولم يعط الدين إلا لمن أراد وجهه وابتغى ما عنده سبحانه. فليعلم كل إمام إذا أراد أن يخرج أنه لن يجني من خروجه إلا ما أراد به وجه الله عز وجل. الدنيا فتنة، وكثرة المصلين وكثرة المهنئين وكثرة الراغبين وكثرة الأتباع فتنة، ولكن من عامل الله لا يبالي بشيء من ذلك. كم من إمام مخلص يقف أمام عشرات الألوف والله كأنه جالس مع رجل واحد. فلذلك الوصية بالإخلاص. ثانيا الرفق بالأمة وتحري السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا في إمامته، وكان عليه الصلاة والسلام في السنة وهدي على أكمل وأفضل ما تكون عليه الإمامة. من الملاحظات التي ينبغي للأئمة، أول شيء أن يحرصوا طبعا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم وقراءتهم، وأن يحرصوا على تحبيب الناس في قيام رمضان لا تنفيرهم. كذلك أيضا عليهم أن يتحروا السنة في الدعاء والقنوت، عليهم أن يتحروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يختاروا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم الأدعية الجامعة النافعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتركوا عنهم التمطيط والتلحين والتغريد وغير ذلك من الأدعية المصطنعة المتكلفة. يبحث الإنسان عن شيء يرضي الله عز وجل، وأن يعلم أنه ليس هناك شيء أرضى لله من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما دام أن الله وضعك في هذا الموضع، اقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الأدعية، واختار لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما صح عن رسول الهدى من الأدعية الجامعة النافعة لخير الدين والدنيا والآخرة، وقلها بقلب منشرح وصدر مقبل على الله عز وجل قلبا وقالبا. أما الذي يعني يشتكي منه بعض طلبة العلم ويشتكي منه العلماء أيضا، أن الإمام يقف يصلي بالناس يدعو في قنوته ووتره، فإذا به يصيح ويلغط ويتكلف في البكاء ويتصنع في التباكي، وهذا شيء يزري بالإمامة ويزري بالصلاة ويخرج الناس عن الخشوع. والمنبغي تحري السنة ما أمكن. الصلاة إذا وافقت سنة النبي صلى الله عليه وسلم طابت ولن تطيب بغيرها، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يستجاب، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حري أن يقبل، والدعاء إذا وافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفضه قلب يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنه من أجمع الدعاء وأفضل الدعاء وأطيب الكلم مما قاله صلى الله عليه وسلم. هذه من الأمور التي يوصى بها. كذلك يوصى الأئمة بالحرص على فتح الدروس والمواعظ والكلمات المؤثرة للناس في شهر رمضان. يحرص الإمام على أن يجعل له درسا يذكرهم فيه بالله عز وجل، يختار الآيات المؤثرة والأحاديث، يختار من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مواقف معينة يقف عندها يتأثر في نفسه ثم يؤثر في الناس، يختار الوقت المناسب والكلام المناسب، القول البليغ كما قال تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا الذي يبلغ به الإنسان ما يريد. كذلك أيضا يختار الأسلوب المقبول عند الناس، وجماع الخير كله في تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وقاه. وآخر ما أوصي به في هذا المجلس المبارك في اغتنام شهر رمضان الحرص، كل الحرص على بر الوالدين وصلة الرحم. فبر الوالدين وصلة الرحم من أعظم الأعمال التي تنتهي بالعبد إلى سعادة الدنيا والآخرة. فيحرص كل إنسان على بر والديه. إذا كان الوالدان أمواتا اجتهد في الدعاء والترحم على والديه والدعاء لهم بالمغفرة، وذكرهم في صيامه، وذكرهم عند فطره، وذكرهم في قيامه. تذكر فضل أبيه وأمه، فضل والديه، تذكر حتى ولو كان يتيما تذكر أباه الذي هو أفقر ما يكون إلى دعوة صالحة له، ويتذكر موتاه من القرابة فيدعو لهم ويستغفر لهم. سل نفسك كم من أخ لك وأخت، وكم من عم وعمة، وكم من خال وخالة، ومن آل كل والقرابة، من الذين ذكرتهم في دعائك؟ وهل جلست ليلة من الليالي تتفقد قرابتك وهم محتاجون إلى دعوة صالحة منك، فتدعو لضالهم أن يهتدي، وللفاسد منهم أن يصلح، وللشقي منهم أن يسعد، وللمهموم والمكروب أن يفرج الله كربه، وللمريض أن يشفى؟ نحن في غفلة عن أشياء كثيرة. ولذلك من أسباب الرحمة أن ترحم، ففي شهر الرحمة وفي شهر الخير تذكر قرابتك، أن تدعو للضال بالهداية من كان حيا، وتدعو لوالديك بحسن الخاتمة إذا كانوا أحياء، وتدعو لهم بصلاح الحال. هذه أمور مهمة جدا، لأنك إذا صليت صلاة وصلت فيها رحمك وصلك الله جل جلاله، وإذا وصلت رحمك في سجودك وفي مضان الإجابة أنعم الله عليك. فالله عز وجل أخذ العهد على نفسه أن من وصل رحمه وصله الله، وليست هناك صلة أعظم من دعوة صالحة تدعوها فيستجاب لك لرحمك. من أعظم الصلات أن تدعو لرحمك. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا وإياكم فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم، اللهم بارك لنا في هذا الشهر العظيم، ارزقنا فيه سداد القول والعمل. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك، اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك، اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محرومين، اللهم لا تجعلنا أشقياء ولا محرومين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.